بسم الله الرحمن الرحيم. قال المقريزي رحمه الله تعالى: وقبل هذا قوله: فإن التوحيد حقيقته أن ترى الأمور كلها من الله رؤية تقطع التفاتك إلى الأسباب والوسائط. هذا صواب أم عليه انتقاد؟ ما هو الانتقاد فيه؟ أنه جعل حقيقة التوحيد ما يتعلق بالربوبية، وهذا ليس الأمر فيه كذلك عند أهل العلم، فإن حقيقة التوحيد أن تفرد الله سبحانه وتعالى بما يختص به، فتفرده بصفات الربوبية في باب الربوبية، وتفرده بالعبادة في باب الإلهية. ثم اتضح أن هذا الكلام الذي نقله المقريزي رحمه الله تعالى هو من كلام الغزالي في إحياء علوم الدين، وذلك واضح من كلام الغزالي، فإنه صوفي ثم قال المقريزي رحمه الله: وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية منه تعالى لعباده، والتأله من عباده له سبحانه، كما أن الرحمة هي الموصلة، هذا عندكم الوسيلة بينهم وبينه عز وجل. قال: واعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرا توحيد الله تعالى، لما مضى قد أخذناه في الدرس السابق. قال: واعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرا توحيد الله تعالى، غير أن التوحيد له قشران: الأول أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، ويسمى هذا القول توحيدا، وهو مناقض للتثليث الذي تعتقده النصارى، وهذا التوحيد يصدر أيضا من المنافق الذي يخالف سره جهره. والقشر الثاني ألا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول، بل يشتمل القلب على اعتقاده ذلك والتصديق به، وهذا هو توحيد عامة الناس. ولباب التوحيد أن يرى الأمور كلها من الله تعالى، ثم يقطع الالتفات إلى الوسائط، وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره، ويخرج هذا التوحيد عن اتباع الهوى، فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبوده. قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. طيب، هو جعل التوحيد على لب وقشرين. وليس المقصود بقوله القشر أنه لا يحتاج إليه، وإنما المقصود أن القشر يكون ظاهرا وحاميا للب، فإن اللب إذا لم يكن له قشر فسد. فرأيت الموز مثلا أو البرتقال إذا زال عنه قشره فسد، فسد لبه. فالمقصود بالقشر أي شيئان ظاهران يحميان اللب، ولا بد منهما وإلا فسد اللب. ما هذان القشران؟ قال الأول أن تنطق بالتوحيد بلسانك، معنى كلامه أن تقول بلسانك لا إله إلا الله. الثاني أن تعتقد ذلك بقلبك وتصدق به، إذن قول واعتقاد. أن تقول كلمة التوحيد بلسانك وأن تعتقد ذلك بقلبك وأن تصدق به، إذن هذا قول ونطق ومعه اعتقاد. طيب، فقوله أن تقول بلسانك لا إله إلا الله ويسمى هذا التوحيد، هذا القول توحيدا لأن لا إله إلا الله توحيد. قال وهو مناقض للتثليث الذي تعتقده النصارى، فإن النصارى لا يقولون لا إله إلا الله، إنما يقولون عيسى هو الله أو عيسى ابن الله أو يقولون ثالثة ثلاثة، هذا معنى التثليث الذي تعتقده النصارى، فإنهم يقولون ثالثة ثلاثة الأب والابن وروح القدس. والله يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. فقوله وهو مناقض للتثليث أي كما دلت عليه الآية التي تلوناها. ثم قال وهذا التوحيد يصدر أيضا من المنافق، أي القول باللسان يصدر من مؤمن موحد، وقد يخرج القول باللسان من منافق. قال الله سبحانه وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فأخبر سبحانه وتعالى أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم المنافقون، فيقولون لا إله إلا الله بألسنتهم وليس في قلوبهم ذلك، ويقولون لرسول الله إنك لرسول الله بألسنتهم وليس ذلك في قلوبهم. قال وهذا التوحيد يصدر أيضا من المنافق، قوله أيضا أي إضافة إلى المؤمن، يصدر من المؤمن ويصدر من المنافق الذي يخالف سره جهره، باطنه الكفر والشرك والتكذيب وظاهره التصديق والقول. والقشر الثاني أن لا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول، أن لا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول. هنا يفارق المنافق المؤمن، فالمنافق في قلبه إنكار لهذا القول ومخالفة لهذا القول، ومن أشرك بالله سبحانه وتعالى من يهودي أو نصراني أو كذلك قبوري أو وثني أو من صرف عبادة لغير الله، فإنه لا يبقى في قلبه الاعتقاد الصحيح، بل يكون في قلبه مخالفة وإنكار للا إله إلا الله. فإذا القشر الثاني قال ألا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول، بل يشتمل القلب على اعتقاده ذلك والتصديق به، يشتمل القلب على اعتقاده ذلك، أي قلبه مشتمل على لسانه قال وقلبه اعتقد، والتصديق به أي التصديق بلا إله إلا الله. قال وهذا هو توحيد عامة الناس، أي يكونوا يقولون لا إله إلا الله ويقرون بقلوبهم ويعتقدون ويصدقون. ثم قال نقرأه أولا ثم نرجع نعقب على ما يسر الله. قال ولباب التوحيد، إذن القشر الأول والقشر الثاني تقدما، ثم قال ولباب التوحيد، اللب واللباب أصل الشيء، والقشر ما أحاط باللب حاميا له. قال أن يرى الأمور كلها من الله تعالى ثم يقطع الأسباب الالتفات، ثم يقطع الالتفات إلى الوسائط، تقدم شرحه في الدرس السابق هذه الجملة بذاتها، وتبين هناك أن هذا وحده ليس حقيقة التوحيد. قال وأن يعبده سبحانه وتعالى عبادة يفرده بها، نعم أصل التوحيد إفراد الله بالعبادة، ولا يعبد غيره، ويخرج هذا التوحيد عن اتباع الهوى، فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبوده. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وهذه الجمل لنا فيها أو عليها بعض الملاحظات. الأولى أن هذا التركيب من الكلام ليس هو المشهور من كلام المحققين من أهل العلم، وإنما منقول من الغزالي صاحب إحياء كتاب إحياء علوم الدين، وهو كتاب لا يعتمد عليه لما فيه من الضلالات ولما فيه من الهفوات التي بينها أهل العلم من بعد زمن الغزالي إلى اليوم، فلا يعتمد على كلامه أنه عنده تصوف وعلى مذهب الأشعرية، وهكذا أيضا دخل في علم الفلسفة دخولا واسعا، حتى قال عنه بعض تلاميذه من كبار تلاميذه قال شيخنا ابتلع الفلاسفة، أي لفرط ذكائه وقوته في فهم العلوم، ابتلع الفلاسفة، فهم ما يريدون وما يقصدون، فلما في آخر عمره تاب من ذلك وأراد أن يتقيأهم لم يستطع. يعني يمثل هذا التلميذ يمثل أن شيخه قد أشرب في نفسه وفكره وعقله الفلسفة والطريقة الكلامية، فلما تاب في آخر عمره من هذه الطريقة إلى طريقة أهل الحديث أراد أن يعود إلى طريقة أهل الحديث الأولى، وأن يترك ما عهده وشب عليه من الطرق الكلامية فلم يستطع، لأن النفس ميالة إلى ما كثرت منه ما أكثرت منه، فبقي سنين في الطرق الكلامية، فرجوعه إلى طريقة أهل الحديث رجوعا صحيحا صافيا لم يستطعه. قال: ولباب التوحيد. إذن هذه الملاحظة الثانية الأولى، الملاحظة الأولى في قائل هذا الكلام هو الغزالي، الثانية في أن هذا الكلام كما قلنا قبل قليل أيضا ليس طريقة أهل العلم المعروفة، طريقتهم أسهل من هذا. الملاحظة الثالثة أن قوله قشر قد يفهم منه مع كونه حاميا لللب ولا يستقيم اللب إلا به، قد يفهم منه ما يقوله بعض الجهال من تقسيم الشريعة إلى قشور ولباب، ويقصدون بالقشور ما لا حاجة إليه، يقصدون بالقشور ما ليس له كبير حاجة، ويقصدون باللب ما كان محتاجا إليه مهما. فإذا تكلمت في مسألة من مسائل الاعتقاد أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو مسائل العبادات أو المعاملات أو السلوك أو نحو ذلك، قالوا لك دعك من هذه القشور نريد اللب، فهانت الشريعة في أعينهم اعتمادا على هذا التقسيم، كلما ذكرت لهم شيئا قالوا هذه من القشور. فإذا ذكرت التوحيد الذي هو أصل الأصول قالوا قشور، وإذا ذكرت لهم الصلاة والحرص عليها والمحافظة عليها ربما قالوا قشور، وإذا ذكرت لهم السنة والتزامها في الهيئة والمظهر والمخبر قالوا دعك من هذه القشور، الناس قد وصلوا إلى القمر، والناس قد صنعوا الصواريخ والإبر، والعرب ما زالوا في هذه القشور. فهكذا يحقرون الشريعة بتقسيمها إلى قشور ولباب. فإذا بحثت عن اللب عندهم ما هو اللب الذي تريدونه وتقصدونه لم تجده سوى الفكر الذي في رأس ذلك القائل، فتجد مثلا الذي هو خارجي اللب عنده أن يصل إلى خلافة إسلامية، وما عدا ذلك عنده قشور من توحيد وبقية أركان الإسلام وأمر بمعروف ونهي عن المنكر إلى آخره. والذي تجده معتزليا اللب عنده أصولهم الخمسة التي حرفوها، والذي تجده كذلك أيضا من أهل الأهواء اللب عنده ما تقرر في فكره من أصول ذلك أو تلك الفرقة الضالة، وما عدا ذلك عنده قشور ولو كان أصل الأصول وهو التوحيد. فإذا هذا الانتقاد الثالث أن التقسيم إلى قشور ولباب ليس معروفا عند أهل العلم، يوهم أن القشر لا داعي له، وأن لا إله إلا الله أن القول باللسان ليس بمهم، وأن اعتقاد ذلك في القلب إنما هو قول عامة الناس وتوحيد عامة الناس، واللب والحقيقة أن ترى الأمور كلها لله، أن تفنى في توحيد الربوبية. هذا يصير يؤدي إلى القول بالفناء وهو من أقوال الصوفية. وقوله وأن تعبد أن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها، هذا كله رد على كل ما سبق. إذا عبده عبادة يفرده بها، فإذا القول لا إله إلا الله ليس بقشر بل هو لب. وإذا عبده عبادة يفرده بها، إذن اعتقاد معنى لا إله إلا الله في القلب والتصديق به ليس بقشر. إذن هذه الجملة وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها تنقض هذا التقسيم من أصله إلى قشور ولباب. فإذن مثل هذا لا يعتمد عليه، إنما يعتمد على كلام أهل العلم الذي تقرر عند أهل السنة وعند طلبة العلم في الكتب، أن توحيد الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى توحيد الربوبية، وإلى توحيد الألوهية، وإلى توحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية أن تعتقد أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت إلى آخر معاني الربوبية. وتوحيد الألوهية أن تفرد الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له. وتوحيد الأسماء والصفات أن تثبت لله سبحانه، أن تثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه أو ما أثبته له رسوله في صحيح سنته من الأسماء والصفات، وأن تنفي عنه ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته من الأسماء والصفات. كلام واضح جميل مفيد. ثم أيضا من الانتقاد في هذه الجمل قوله ويخرج هذا التوحيد عن اتباع الهوى، فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبودة. ليس هذا على الإطلاق، ليس هذا على الإطلاق، فإن هذه إحدى شبه الخوارج الذين يكفرون بالمعصية. فإنك إذا واجهت أحدهم وقلت له ما دليلك على أن هؤلاء مشركون كافرون، قال لأنهم اتبعوا أهواءهم، وكل من اتبع هواه فقد أشرك بالله والمشرك كافر، فإذا به يكفر المسلمين ثم يحمل السيف عليهم ويستبيح دماءهم وأموالهم. ما السبب؟ أنه عنده هذه الشبهة أن كل من اتبع هواه فقد أشرك بالله، لأنه اتخذ هواه معبودا من دون الله. ليس الأمر كذلك، إنما هذا الأمر مضبوط بالأدلة الواضحة التي تصنف ما يخالف العبد فيه إلى كبائر وصغائر. والكبائر منها ما يخرج من الملة ومنها ما لا يخرج من الملة، والصغائر لا تخرج من الملة. الآن لو أن شخصا قاده هواه إلى أن يكذب، جاء شخص قال له عندك مال، فهو في هواه في نفسه لو قال نعم سيقول له أعطني 1000 ريال قرضة أو سلفة، فيكذب لأجل هواه فيقول لا ما عندي. هل هذا الآن اتخذ هواه إلهه معبودا وأشرك بالله شركا ينقله عن الملة، أم نقول وقع في كبيرة؟ وقع في الكذب والكذب كبيرة، وقع في كذب والكذب كبيرة. اتخاذ الهوى إلها من دون الله فيما إذا توجه إلى عبادة غير الله أو كفر بالله بالكبائر المكفرة. أما من تابع هواه لشهوة أو لدنيا أو لمصلحة تابع هواه لذلك، فهذا يقال فيه عاصي، يقال فيه مذنب، يقال فيه آثم، ولا يقال فيه مشرك أو كافر أو عبد غير الله، فإن هذه لا تطلق عليه بهذه الإطلاقات. نعم قد تجد بعض العبارات من كلام أهل العلم فيها أنه عنده نوع من هذه، أو عنده أو له قسط من هذه الآية، لكن لا يقصدون بذلك التكفير أو أنه ندد وأشرك. فعبارة المقريزي المنقولة: فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبودة، لما قال ويخرج هذا التوحيد عن اتباع الهوى. طيب الذين دخلوا النار ومحصوا فيها من الموحدين، أليس هؤلاء كلهم ما دخلوا النار إلا بمعاصيهم وذنوبهم، وما ربك بظلام للعبيد؟ فإذا هم اتبعوا هوى، ومع ذلك محصهم الله عز وجل وأخرجهم من النار، فعندهم أصل التوحيد. فقوله ويخرج هذا التوحيد عن اتباع الهوى، إن كان يقصد أن الموحد لا يقع في موافقة هواه أو في المعصية بأن يعصي بسبب هواه، فهذا ليس كذلك. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، كذا في الحديث القدسي يقول ربنا عز وجل. وهكذا يرغب الله عز وجل بالتوبة من ماذا؟ من المخالفات وهوى النفوس. وإن قصد أن التوحيد الكامل يقود صاحبه إلى أن يبتعد عن المعاصي، وهذا أثر عظيم من أثار التوحيد، فنعم التوحيد الكامل يقود صاحبه إلى أن يبتعد عن المعاصي قدر ما يستطيع، أكبر قدر ممكن. ثم قوله كل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبوده، قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هو على التفصيل السابق. قال وإذا تأملت عرفت أن عابد الصنم لم يعبده إنما عبد هواه، وهو ميل نفسه إلى دين آبائه فيتبع ذلك الميل. وميل النفس إلى المألوفات أحد المعاني التي يعبر عنها بالهوى، ويخرج هذا التوحيد عن السخط على الخلق والالتفات إليهم، فإن من يرى الكل من الله كيف يسخط على غيره أو يؤمل سواه، وهذا التوحيد مقام الصديقين. أيضا هذه العبارة من تلك العبارات الأول. نعم في قوله وإذا تأملت عرفت أن عابد الصنم لم يعبده إنما عبد هواه، بل عبد الصنم واتخذ إلهه هواه، عابد الصنم عبد الصنم واتخذ إلهه هواه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فهؤلاء جعلوا لله أندادا عبدوها، ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى، ومع ذلك اتخذوا إلههم هواهم، لم يعبده إنما عبد هواه، بل عبد الصنم بهوى نفسه، فاتخذ الصنم إلها واتخذ إلهه هواه. قال وهو ميل نفسه إلى دين آبائه فيتبع ذلك الميل. نعم تبع ذلك الميل فعبد الصنم. وميل النفس إلى المألوفات أحد المعاني التي يعبر عنها بالهوى. يعني الآن من شؤون الصوفية أنهم يقولون لا بد من رياضة النفس، كيف تروض نفسك؟ تروضها على هذا المعنى أنها كلما هوت شيئا ومالت إليه تقطعها عن ذلك الذي مالت إليه. فتريد هواك نفسك تميل إلى النوم تقطعها عن النوم، تميل نفسك إلى شيء مما أباح الله من فاكهة وطعام تقطعها عن ذلك، تميل نفسك إلى أن تشرب شيئا من الشراب اللذيذ أو نحو ذلك، إذا أردت أن تروض نفسك عندهم اقطع هذا الذي ألفته نفسك لأن تسارع بك الهوى، لأن لا يتسارع بك الهوى. قال وميل النفس إلى المألوفات أحد المعاني التي يعبر عنها بالهوى. إذن هذا يتبع الكلام الأول وفيه ما فيه. قال ويخرج هذا التوحيد عن السخط على الخلق والالتفات إليهم، يعني هذا التوحيد إذا حققه وهو أن ترى الأمور كلها من الله إلى آخره يخرج العبد عن أن يسخط على أحد أو أن يلتفت إلى أحد. لماذا؟ فإن من يرى الكل من الله، من يرى أن ما أصابه من شر فهو من الله، إذن لا يسخط على أحد تسبب له بشر، ومن يرى أن الخير كله من الله إذن لا يلتفت إلى من كان سببا في هذا الخير، كيف يسخط على غيره أو يؤمل سواه؟ وهذا التوحيد مقام الصديقين، وتقدم بعض الكلام على ذلك ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. إذن نكتفي اليوم بهذا القدر، وبين المغرب والعشاء درس إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.